إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا في الجمعة السالفة عن أقسام القلوب، وعرفنا بأن هناك قلوبا حية وقلوبا ميتة وقلوبا مريضة. هناك قلب حي وهناك قلب ميت وهناك قلب مريض. هذه الأنواع الثلاث قد وصف بها الإنسان الذي يمشي على الأرض ويأكل الطعام، قد وصف منهم من له قلب حي ومنهم من له قلب ميت ومنهم من له قلب مريض. وكما وعدنا سابقا بأننا سنقف اليوم للحديث عن أسباب حياة القلوب وموتها ومرضها، فإذا كانت القلوب التي خلقها الله للإنسان وجعلها المركز هي مركز التسيير والمراقبة والإشراف في الإنسان، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد القلوب وصلاحها مرتبط بتصرفات الإنسان وأعماله التي يقوم بها ويعمل من أجلها. فهناك أسباب جعلها الله تعالى وسيلة لحياة القلوب، فمن عمل بها صار يحمل بين جنبيه قلبا حيا طيبا كريما، وذاك هو سبيل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فنبدأ بالحديث عن أسباب حياة القلوب. فمن أسباب حياة القلوب الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه وتدبره والاشتغال بذكره سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، وهو شفاء بالدرجة الأولى لأمراض القلوب، فيشفي القلوب من الأمراض. أول علاج للقرآن هو علاج للقلوب قبل أن يكون علاجا للأبدان، فالقرآن هو شفاء وعلاج للقلوب، فالقلوب المريضة تعالج وتشفى وتحيا بالقرآن. ويقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب المطمئن قلب حي. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فذكر الله توجل منه القلوب، والقلب الوجل هو القلب الحي، القلب الخائف من الله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث القرآن كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والقلب اللين هو قلب حي. ويقول سبحانه: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن الذين آمنوا، ألم يحن الوقت، والوقت قد حان. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والقلب الخاشع هو القلب الحي. فالقلوب تحيا بالقرآن، تحيا بذكر الله. فسبحان الله، القرآن هذا يقول الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل في ضخامته وعظمته يخشى ويتصدع من خشية الله إذا نزل عليه القرآن، فما بالك بهذه القلوب. فالقلوب لا سبيل لحياتها ولخشوعها ولطمأنينتها ولنينها ولوجلها إلا بالعودة إلى القرآن والاستماع إليه وتدبره والعمل بمقتضاه. ومن أسباب حياة القلوب أيها المسلمون مجالسة الصالحين ومخالطتهم والاقتداء بهم. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وكلكم يعلم. الحديث المشهور: جليس الصالح وجليس السوء، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فللمخالطة تأثير كبير في حياة القلوب أو موتها. فمجالسة الصالحين ومخالطتهم والاقتداء بهم وسيلة وسبب من أسباب حياة القلوب. وفي الأثر: عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء، فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا فأحياه الله بنور الإيمان ونور العلم. أومن كان ضالا فهديناه. ولقد جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجهل مرضا، بل أقول إن من أسباب حياة القلوب أيضا الاستماع إلى المواعظ والتذكير وحضور مجالس العلم. من أسباب حياة القلوب الإقبال على القرآن، مجالسة الصالحين والعلماء. من أسباب حياة القلوب أيضا الاستماع إلى المواعظ والتذكير وحضور مجالس العلم والتعلم. يقول الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فانظر إلى أثر التذكير والموعظة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فحضور مجالس المواعظ والتذكير وحضور مجالس العلم والتعلم من أسباب حياة القلوب. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجهل مرضا والعلم دواءه. الجهل مرض وعلاجه العلم والتعلم. ففي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه ضربه في رأسه فشجه يعني خرج منه دم. ثم احتلم الرجل واستوجب يعني وجبت عليه الجنابة فاستوجب الغسل. فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات، لأن دخل الماء في الشجة هذه في الضربة فتأثر منها فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك بهذه الحادثة بالذات، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سأل دعاء عليهم، قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل العلم والسؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فجعل صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أسباب حياة القلوب أيها المسلمون المحافظة على صلاة الجماعة والجمعة، المحافظة على الصلاة في الجماعة وبالذات يوم الجمعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه فلم يعد قلبه حيا أبدا. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ومن أسباب حياة القلوب أيها المسلمون النظر والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا وما فيها من الحكم والآيات. قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فمن أسباب حياة القلوب التفكر والنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب حياة القلوب كذلك النظر في عواقب الظلمة والمفسدين وما أحل الله بهم من العقوبات. والتاريخ مليء بالأمثلة على هذه الأنواع. قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية يعني كثير من القرى أهلكت بسبب ظلمها وهي ظالمة مشركة كافرة بالله فهي خاوية على عروشها أي خرت سقوفها على الأرض وتهدمت حيطانها فهي مخربة مدمرة مهدمة وبئر معطلة فلا يسقى منها أحد لهلاك أهلها وقصر مشيد يعني مرفوع البنيان أصبح خاليا بلا ساكن. أليس في ذلك عبرة للمعتبر؟ ويقول سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فتأمل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ينظرون في أحوال المخلوقات ينظرون في الذين أهلكهم الله بسبب ظلمهم فينشأ عن ذلك ماذا؟ فينشأ عن ذلك خوف من الله طمأنينة للقلب وجل من الله حياة للقلوب. هذا أو هذه بعض أسباب حياة القلوب. أما أسباب موت القلوب فهي العمل بأضداد هذه الأسباب. العمل بأضداد أسباب حياة القلوب ينشأ عنه موت القلوب. فمن ذلك مثلا عدم الإقبال على الله، الإعراض عن تلاوة كتابه وتدبر آياته، مجالسة الأشرار ومخالطتهم، عدم الاستماع إلى المواعظ والتذكير، الانقطاع الكلي عن صلاة الجماعة والجمعة، الانصراف عن التفكر في مخلوقة الله وما فيها من الحكم، عدم الاعتبار بما حل بالظلمة والمفسدين من العقوبات. والسبب الجامع لهذه الأسباب كلها هو الإعراض عن قبول الحق بعد معرفته. ليجمع كل شيء هذه الأمور وكتدخل في جميع هذه الأسباب هو الإعراض عن قبول الحق، رفض الحق بعد معرفته. قال تعالى في عقوبة هؤلاء الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه وأعرضوا عنه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عن الهدى عقوبة لهم. ويقول سبحانه: فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فلما انصرفوا عن قبول الحق صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيصرف الله سبحانه وتعالى القلوب ويحول بين المرء وقلبه بما لا يقدر عليه الإنسان، بما لا يقدر عليه صاحبه، فيفسخ عزائمه ويغير مقاصده ويلهمه رشده أو يزيغ قلبه عن الصراط المستقيم. والسبب في ذلك هو أنه إذا أعرض عن قبول الحق تكون النتيجة أن الله يحول بينه وبين قلبه فيحرمه أو يحرمه من العودة مرة أخرى إلى طريق النجاة لأنه لم يسلكها في أول مرة حينما عرضت عليه. ولخطورة هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كانت نية الإنسان صالحة وكان صادقا في أعماله وأخلاصه وأقبل على الله بكليته، فإن الله تعالى يصرف عنه كل السوء ويوجهه التوجيه إلى الطريق المستقيم ويأخذ بيده إلى سبيل النجاة وإلى بر الأمان. وإذا انحرف وكانت نيته الفساد والإفساد وعدم اتباع الحق ورفضه بالمرة، فإن الله عز وجل يحوله إلى الاتجاه الآخر ويصبح قلبه ميتا. وحين يموت قلب الإنسان والعياذ بالله يصبح ويصير صاحبه أحط من البهائم، أنزل درجة، أقل درجة من البهائم، ويكون مآله إلى جهنم. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلق الله كثيرا من الجن والإنس للنار، لماذا؟ بين الله الأسباب في دخولهم النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كيف حال هؤلاء؟ قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، الحيوانات والبهائم أحسن منهم، أولئك هم الغافلون، في حالة غفلة تامة وإعراض كامل، لا يلتفتون ولا يتأملون ولا يرجون ولا يعملون للدار الآخرة، لأنهم لا غافلون عنها كل الغفلة. فيصبح هذا القلب والعياذ بالله مطموسا منكوسا مختوما عليه لا ينتفع به صاحبه، لأن لهم قلوب لا يفقهون. بالقلوب موجودة وهي تضرب وتدق كل لحظة ومع ذلك لا تقوم بدورها. لهم أذان هم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم، ولهم أعين هم يبصرون ولكنهم لا يبصرون ما ينفعهم وينجيهم. فإذا صاروا على هذه الحال أصبح يعني انقلبت عندهم الموازن وأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا، وصار الباطل هو الغذاء الذي يتغذون به، والضلال هو الطريق الذي يصيرون فيه، وهذا حتما سيوصلهم إلى الجحيم والعياذ بالله. فعليكم أيها المسلمون العمل بأسباب حياة القلوب وهدايتها، والابتعاد عن أسباب موت القلوب وضلالها. وبقي الحديث إن شاء الله عن أسباب مرض القلوب، نتناوله فيما يستقبل إن شاء الله. نعوذ بالله من الخذلان وزيغ القلوب وسوء المنقلب، ونسأل الله السلامة والتوفيق في الحال والمآل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبما فيه من المواعظ والآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اخترنا أن نتحدث في هذه الأيام وننبه على بعض الأخطاء التي تحصل من بعض المصلين في صلاتهم. وبما أن الصلاة تعتبر أو تمثل الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها تمثل وتعتبر عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وحرصا منا أن يقوم كل مصل في هذا المسجد على أداء الصلاة كاملة غير منقوصة بشروطها المطلوبة شرعا، لكي تكون صلاته صحيحة مقبولة بإذن الله، لا يشوبها نقص أو خلل. اخترنا أن نتحدث هكذا في كل جمعة عن خطأ ما يرتكب هنا أو هناك في الصلاة، لأجل كما قلنا أن يقوم المسلم بأداء الصلاة كاملة بشروطها على الوجه المطلوب، ويكون الأجر كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولنبدأ باللباس. إن أول ما يطلب من المصلي عند قيامه للصلاة أن يستر عورته ويتزين للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالزينة هنا محلها وهو الثوب، وبالمسجد الصلاة. والمعنى ذي الآية: البسوا ما يواري ويغطي عوراتكم عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه، فإن الله أحق أن يتزين له. إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه، فإن الله أحق أن يتزين له، لأنه سيقف بين يدي الله، فينبغي أن يستشعر قيمة هذه الوقفة وقيمة هذه العبادة. لأن الإنسان إذا الأشياء التي يحضر لها الإنسان ويهيئ لها تكون لها قيمة عند صاحبها، والأشياء التي لا يعبأ بها ولا يستعد لها ويدخل فيها هكذا كما خرج منها، فلا يلقي لها اعتبارا ولا اهتمام. فلذلك المسلم ينبغي أن يستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاته، فيستعد ويتزين للوقوف بين يدي الله جل وعلا. فمن الأخطاء الحاصلة من بعض المصلين الصلاة في الثياب الباغضة الحازقة الضيقة. الصلاة في الثياب الضيقة التي تصف العورة. ومعلوم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأن عورة المرأة جسدها كله إلا وجهها وكفيها. فالصلاة في الثياب الضيقة مكروهة شرعا وطبا، حتى من ناحية الطبية دراسة أجريت حديثة على أن اللباس الضيق يسبب كثير من الأمراض، ومن جملة ما يسبب العقم للرجال. كثير من الشباب يلبس الثياب هذا اللي اسمه التروزز أو الجنس أو ما سميه ما شئت، المهم هو اللباس الضيق يسبب من الأسباب التي يسببها أنه يسبب العقم للرجال، بحيث لا يستطيع الإنسان أن ينجب وأن يكون عنده أولاد. بعض هذه الثياب الضيقة يتعذر من صاحبها السجود، يقدرش يسجد لأنه ضيق جدا. فالسروال على سبيل المثال البنطلون الضيق يحجم العورة ويجسم الإليتين، فبالله عليه كيف يقف المصلي بين يدي رب العالمين على هذه الحال وعورته مشكلة مشخصة محددة؟ لقد حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أحد أئمة المالكية أشهب رحمه الله قال في من اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في الوقت. يقول هذا العالم اللي صلى في السروال، ماشي السروال ضيق، أنا قال في السروال على العموم، قال اللي صلى في السروال يعيد الصلاة. هذه فتوى فقيه من فقهاء المالكية. الحنفية يقولون إن الصلاة في السروال مكروه. الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الصلاة في لباس ضيق يحدد العورة مكروهة، وتعرفوا بأن المكروه يعني تركه فيه الثواب، لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص الثواب وينقص الأجر. ونحن كما قلنا عن قريب بأن المسلم ينبغي أن يكون حريصا على الزيادة من الأجر وزيادة من الثواب. فيعني أقل ما يقال في السروال الضيق، في الصلاة في السروال الضيق أو اللباس الضيق، هو أن الصلاة مكروهة. أما إذا كان السروال أو البنطلون واسعا فضفاضا غير ضيق فالصلاة فيه صحيحة، ومع ذلك فالأفضل عند أهل العلم أن يكون فوقه قميص، لأن ذلك أكمل في الستر. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. صلّى نهى أن يصلي الرجل في سراويل، وكلمة سراويل هذه اسم جمع يعني هكذا من وضعه المفرد، ليس له رداء، أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء، وهو حديث حسن. ثم إن هذا الخطأ المذكور لباس الضيق هذا يشترك فيه الرجال والنساء، الرجال والنساء على حد سواء، كما يكره اللباس الضيق للرجال يكره للنساء، ولكن في زماننا هذا يعني يظهر في الرجال أكثر. فالمرأة يعني في الغالب أن حينما تريد أن تصلي تضع جلباب صابغا فضفاضا عليها، لكن أغلب الرجال وخاصة من الشباب في زماننا هذا يغلب عليهم الصلاة في السراويل الضيقة. لذلك أحببنا أن ننبه على هذا الخطأ، وأن الإنسان يتجنبه، أن يتجنبه قدر المستطاع، وخاصة حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولنا موعد إن شاء الله فيما يستقبل عن بيان أخطاء أخرى ترتكب يعني وتمارس في الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.